الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على قواعد الأصول ومعاقد الفصول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة.
يتكلم عن العدالة فيقول: والعدالة فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب الشافعي. فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب الشافعي. والمجهول في شرط منها لا يقبل.
والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة، ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال: والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. عنه يعني عن الإمام أحمد. المجهول في شرط منها يقول لا يقبل، وهذا هو الصحيح، أن المجهول لا يقبل خبره حتى يتبين أمره، كما أن الفاسق لا يقبل خبره حتى يتبين أمره، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان خبر الفاسق لا يقبل ولا يرد حتى يتبين، فالمجهول أيضا من باب أولى ألا يقبل ولا يرد حتى يتبين. قال: وعنه إلا في العدالة. إذا كان
من أين أخذ أن المجهول أيضا لا يقبل حتى يتبين؟ طيب لو قال أن الله عز وجل، أن الشيخ يقول أن الله عز وجل ذكر الفاسق وقال بأن الفاسق لا يقبل خبره حتى يتبين أمره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقد يقول قائل: المجهول ليس فاسقا، ما تبين لي أنه فاسق، فكيف لا يقبل خبره؟ نعم، أي في أي مفهوم؟
ها.
كيف؟ نعم.
ولكن هناك وصف
ربع
الخبر، فكيف المجهول الذي لا يعلم
عينه
اصلا؟ هو مش
معروف. هي بس ليس فاسق. هل تقول في المجهول انه فاسق؟
هذا اعلى، قد يكون فاسقا وقد يكون غير فاسق. اذا كان من علمنا عينه ود خبره بفسقه، فكيف من جهل عينه؟ وقد يكون فاسقا وقد يكون غير فاسق.
لا، المجهول مجهول العداله، المراد بالمجهول يعني مجهول العداله،
يعني مجهول
اي نعم، اي غير معروف ب فسق او غير. نعم.
القصد يقول دوله العدل.
العدل.
وهذا لم يعد.
نعم. الدليل هو ان المقبول هو العدل. فيفهم منه ان غير الموصوف بالعداله هذا ان كان فاسقا جزمنا بالتبين هنا. طب واذا كان مجهولا احتمال ان يكون فاسقا او غيره، نفس المساله لحقنا. لأنه بالمفهوم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بالمفهوم أن خبر العدل لا يتبين فيه ويقبل، هذا لا هذا يقبل. فمعناه أن من عدا العدل لا بد من التبين، من عدا العدل فلا بد فيه من التبين. والمجهول ليس معدلا، فيكون خبره داخلا أيضا في ما يتبين. نعم.
قال: وعنه إلا في العدالة. إذا كان مجهول العدالة فإننا نقبله كمذهب أبي حنيفة، وهذا يرمي إلى: هل الأصل في المسلمين العدالة أو الأصل الفسق؟ بعض العلماء يقول: الأصل
الماضي في قبول خبره، ماضي في قبول خبره، هنا في العدالة. وعنه إلا في العدالة، وعنه هذه الرواية إلا في العدالة، يعني إذا كان مجهول العدالة. عنه يعني أحمد، لأن المصنف حنبلي. فإذا كان يقول: إذا كان مجهول العدالة
فإننا نقبله كمذهب أبي حنيفة، وهذا يرمي إلى: هل الأصل في المسلمين العدالة أو الأصل الفسق؟ بعض العلماء يقول الأصل العدالة لأن المسلم ظاهر أنه ملتزم، وبعضهم يقول الأصل في المسلم أنه ليس بعدل لأن الله يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والأظهر أن من كان ظاهره الصلاح فالأصل العدالة، ومن كان ظاهره الانحراف فهو غير عدل.
والذي يظهر لنا أن العدالة وصف زائد على الإسلام، فنقول الأصل في المسلم من جهة العدالة من جهة عدم العدالة، فنقول الأصل فيه السلامة، يعني لا يوصف بعدالة ولا يوصف بغيرها، لأننا إن وصفناه بعدالة فهذا وصف زائد لابد أن يكون، مثل ما تصفه بأنه عالم، مثل ما تصفه بأنه سلفي سني على عقيدة أهل السنة والجماعة، فكونك تصفه بأنه سلفي، كونك تصفه بأنه عالم، كونك تصفه بأنه فقيه، هذا وصف زائد لابد من التحقق فيه. يبقى إذن الأصل في ذلك السلامة، الأصل في ذلك البراءة، الأصل في ذلك أنك لا تصف بشيء حتى تعلم حاله، والعدالة وصف زائد على موجب الإسلام، هذا يحتاج إلى أن نتبين من ذلك. وعليه فإنه لا يقال الأصل في المسلم العدالة. ليه؟ لأن الأصل في المسلم السلام، العدالة هذا وصف زائد. ما أقول الأصل في المسلم العلم، الأصل في المسلم الفقه، ولا أقول أيضا أصل فيه الفسق، فلا أقول أصل فيه العدالة ولا أصل فيه الفسق، إنما نقول أصل السلام. ولا ينبغي التعديل إلا بدليل، فيقال فلان عدل، هذا لابد أن يكون بماذا؟ أن يكون بدليل. ولهذا إذا قال لي واحد فلان هذا عدل أم لا، ماذا أقول؟ أقول عدل بناء على الأصل، ولا أقول فاسق، ولا أقول ماذا؟ أقول لا أدري، الله أعلم. يبقى الأصل أنني لا أقول هذا أو ذاك، الأصل أنني أتوقف، يبقى هذا هو الأصل في هذا. وعليه فإن خبر العدل هو الخبر المقبول، وروايته هي الرواية المقبولة، فلابد من الضبط والعدل والاتصال، وهذا كله لا يعرف إلا بالاطلاع، فضبط هذا وصف زائد على أصله فلا بد من معرفته، وتعديل هذا وصف زائد فلا بد من معرفته، ولا تقبل رواية المجهول. وعليه لا تقبل رواية المجهول هنا، إذا لم يعرف بتوثيق ولا وتعديل أو تجريح فإنه لا تقبل روايته، وتوقف فيها حتى نتبين عدالته. ليه؟ لأن شرط في قبول الرواية أن يكون عدلا، مش أن يكون مجهولا فلا أعرف بعدالة أو غير ذلك، أو ما لم يعرف ب جرح فإنه يكون عدلا، لا، يقال لا يعرف بجرح ولا تعديل، وإذا لم يعرف بجرح ولا تعديل أتوقف فيه حتى أتبين حاله. أما مسألة بل أصلنا في المسلم أنه ليس بعدل، أصل المسلم أنه عدل، والخلاف اللي فيها اللي هو راجع لأصل الإنسان، راجع لأصل إيه؟ الإنسان، ككلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام أن القول هنا بأنه ليس بعدل لأن الله يقول حمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الأصل في الإنسان، يعني الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، أي خلق الله عز وجل الإنسان ظلوما جهولا كما قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن حين نتكلم هنا على الأوصاف الخاصة ليس باعتبار الأصل أو ما الأصل في كذا، إن نتكلم عن الأوصاف، يبقى هنا أما أقول الأصل في هذا المسلم الذي أمامي الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل، لا يعرف بعدالة ولا بما ينافيها، ما الأصل في ذلك؟ الأصل السلام، أتوقف في ذلك. فباب الرواية باب خاص، باب الرواية لا يعمل فيه بالأصل، باب الرواية يعمل فيه بالوصف تحقق أم لا اللي هو العدالة والضبط. إنما مثلا أما يكون باب التهمة، باب التهمة في المسلم أنني لا أتهمه ما لم يثبت إدانته فلا يتهم، يبقى الأصل فيه بدأ براءة، الأصل فيه البراءة، فباب التهمة أقول الأصل فيه البراءة، هذا الأصل فيه البراءة. إنما باب الرواية الأصل فيها أن يكون عدلا ضابطا، طيب العدل الضابط وصف زائد لابد أن يكون بعلم فلابد أن يثبت عندي، من هنا كان رواية المجهول، رواية المجهول مش اتهام المجهول، في فرق بين اتهام المجهول ورواية المجهول. أن تتهم لابد أن يكون عندك بينة، وإلا في الأصل البراءة. الأصل أنك أنت سارق، الأصل أنك أنت زاني، الأصل أنك أنت كذا، لا، الأصل السلامة من هذا والبراءة من هذا. لكن لما نأتي إلى باب الرواية خلاص، مثل العلم، تجري تلقى واحد تسأله أصل الأصل في المسلم العلم، لا ما في علم، هذا العلم وصف زائد، أنا أسأل أهل العلم. طب السلفية، يقول الأصل في المسلم أنهم سلفيون، لا، السلفية هذه وصف زائد. السنية بالمعنى الخاص اللي على أصول أهل السنة، هذا وصف زائد. أما السنية بالمعنى العام يعني أنه هو الأصل فيه البراءة من البدعة والأصل فيه كذا وكذا وكذا، نعم. إنما السنية الخاصة اللي نقصد بها على أصول أهل السنة والجماعة، كل يا أخوة القاعدة، كل وصف زائد يحتاج إلى بينة، فهذا لا أصف به الإنسان إلا إذا تحقق عندي. أما ما يتعلق بالتهمة وكذا فالأصل البراءة، فلا يتهم هذا الإنسان إلا إذا كان عندي بينة. فأنا أقول في الأخبار في الخبر بأنه لابد أن يكون برواية العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى. طيب هنا فين العدل الضابط؟ من الذي عدله الضبط هذا؟ من الذي وثقه في هذا وشهد له بضبط؟ ما لم يكن كذلك فهو رواية المجهول. نعم. لكن ابن حبان رحمه الله تعالى يعني كان عنده تساؤل في هذه المسألة، وكان يبني توثيقه على هذه القاعدة في بعض الأحيان. وإلى توثيق ابن حبان كتوثيق بصفة عامة له قواعد وله أقسام، لكن نتكلم عن توثيقه فيما يتعلق بالمجاهيل. أما هو رحمه الله تعالى في توثيقه قواعد، عن توثيقه في من روى عنه توثيقه في ولقيه وكذا، توثيقه في كذا، هو من المعروفين بالتحري في هذا الباب، لكن كلام فيما يتعلق بتوثيقه للمجاهيل. نعم نعم.
ان بعض العلماء رد على ابن عبد الله بالزياده في انه يقول كل من روى علما فهو محمول على عدالة، يحمل من كل من هذا العلم من كل خلاف من
عدالة. طيب اذا مش كل احد، لان من كل خلاف يعني من كل كذا عدول، ما يحمله اذن الا العدو.
يقول كل من روى علما خبر يعني هو محمول عند عدالة، فرد العلماء عليه ذلك.
صحيح.
قالوا وما ورد في البخاري ومسلم ممن لم يعرف بجرح وتعديل قد مر القنطرة، لأن خرج البخاري ومسلم
فقد إيه؟
قد جاز القنطرة.
إيه لأنهم ما يقولون هذا تعريف له تعديل. نعم. يبقى هذا توثيق علماء، يبقى عرف بها. نعم. وشرطهم في الصحيح معروف. نعم.
قال ولا يشترط ذكوريته، يعني لا يشترط في ناقل الخبر أن يكون ذكرا، لكن خبر الرجل أقرب إلى الصحة، ولهذا كانت شهادة الرجل بشهادة امرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا رؤيته، يعني لا يشترط أن يكون بصيرا بل تجوز رواية الأعمى. وهل يشترط سمعه؟ الجواب لا، ليس شرطا، لأنه قد ينقل الخبر بالكتابة، أي إنه لا يسمع لكنه ينقل بالكتابة. فمثلا قال الشيخ هذا الكتاب مروياتي وقد أجزتك به فينقله، هذا ممكن. صحيح أنه لو قال حدثني وهو لا يسمع قلنا هذا لا يقبل، لأن الذي لا يسمع بالطبع لا يسمع الخبر، فقوله حدثني يعتبر كذبا.
نعم، وهو لا يسمع. نعم. اللي هو إيه؟ يقول لو وجد يعني ويبين، يعني يبين لو قال ذلك، لأنه هل يشترط السماع؟ فبيقول جواب لا، ليس شرطا، لأنه قد ينقل خبرا بالكتابة، أي أنه لا يسمع لكنه ينقل ذلك بالإيه؟ بالكتابة، كما معروف يعني. فمثلا قال الشيخ هذا كتاب مروياتي وقد أجزتك به فينقله، هذا جائز، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، وهو لا يسمع، هذا ممكن. صحيح أنه لو قال حدثنا ولا يسمع قلنا هذا لا يقبل، لأن الذي لا يسمع بالطبع لا يسمع الخبر، فقول حدثني يعني كذب، يعني يكون كذابا. لو قال واحد لا يسمع حدثني نقول أنت كذاب. نعم. ليس بلازم أن يوجد أو لا يوجد، لأن قد يوجد. نعم. لكن ده اسمه محترزات التعريف، محترزات، ما هو بلازم أن تكون في الواقع. لا تقل مثل من قال لما يقال تارك العمل كلية بحيث لا يعمل عمل واجبا على الإطلاق يكون كافرا فيقول وهل يتصور هذا؟ احنا ما لنا علاقة بالتصور، احنا ما لنا علاقة بوقوع أقصد، احنا لنا علاقة بماذا؟ بماهية التعريف، بالماهية. نعم، ما هو نفس المسألة نقول أيضا وهل يتصور أن يوجد واحد عنده أعمال قلوب كما تشترطون ولا تتحرك جارحته؟ هل يتصور موجود هذا؟ موجود هذا؟ موجود أن يكون عنده عمل قلب من خوف ورجاء وإنابة وكذا ولا يوجد له عمل تتحرك ويرجحه؟ معقول هذا؟ يبقى لا تتكلم في أعمال القلوب إذ. وفي نفس المسألة برضو معقول مسلم يقول يعني مسلم ولا ينطق بالشهادتين؟ معقول مسلم كذا ولا يكون عنده إقرار؟ هل هذا يتصور؟ يبقى عدنا على تعريف الكل بالإيه؟ بالنقد. فماهية التعريفات تدخل فيها وتخرج منها ما يسمى بالحد والفاصل، إيه اللي تدخله وإيه اللي تخرجه. الواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، تمشي بقى مع كل لفظة ما أمر، يبقى نخرج من التعريف إيه؟ ما نهى اللي هو كالمحرم والمكروه، وما لم يتعرف بأمر ولا نهى مثل المباح، يبقى عندي ما أمر يدخل فيه الواجب والمستحب. طيب على وجه التحتم أخرجنا المستحب، إذن الحد المنضبط للواجب هنا والذي لا يشارك فيه غيره من الأحكام التكليفية هو ماذا؟ ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، فيسمى هذا بالحد الفاصل، محترزات التعريف. ولهذا كان الأضبط في التعريفات أن تعرف بالماهية، والبعض يعرفها بالثمرة أو الأثر أو الحكم، مثل ما قالوا الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب هذا مو بحد واجب، هذا حكمه، بعد ما تعرف تقول فما حكمه؟ يقال يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، يبقى هذا لحكمه. أما لحده وهو الماهية ليقع بها الحد والفاصل المحترز وكذا، فبغض النظر عن وقوع هذا أو عدم وقوعه. نعم.
قال المصنف ولا فقه ولا معرفة نسبه، ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ولا فقه يعني لا يشترط في راوي الخبر أن يكون فقيها، وهذا معلوم، لأنه لو اشترط هذا ما وجدنا من الأخبار ما يصح إلا قليلا. ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه.
نعم، ورب حامل فقه ليس بفقيه، فاللي بيشترط في هذا الفقه خالف النص هنا، لأن النبي قال رب حامل فقه ليس بفقيه، يحفظ المتون ولا يعي ما فيها من الفقه، يحفظ المتون يحفظ كل شيء، يعطيه مثلا زي أولادنا يحفظ ملحة الإعراب مثلا أو يحفظ الألفية، ولو تجي تقول له مثلا أعرب صلى حفظ عبد الله المتنى ما يعرف يعربها، وهو قد قام لك بتسميع الألفية ما أخطأ فيها، لكن لو واسمه عبد الله فتقول حفظ عبد الله المتنى أو الألفية ما يستطيع إعرابها، ما يدري. كما هناك من الصبيان من يحفظ القرآن كله وما يعرف شيئا فيه من جهة المعنى، يحفظ الأحاديث وما يعرف فيها شيئا من جهة المعنى، فرب حامل فقه ليس بفقه. نعم.
ولا معرفة نسبه، وهذا معلوم، فلا يشترط معرفة نسبه ما دام الرجل عدلا ضابطا، فإن نقل الخبر فإذا قال هذا الرجل من أين من قبيلته ماذا نقول؟ الجواب لا يعتبر معرفة نسبه، نقول ما لنا ولنسبه، نحن لا نريد أن نزوجه حتى نعرف أنه كفء أو لا، إنما ننقل خبره، وإذا كان عدلا ضابطا فإننا نقبل خبره. ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. المحدود في القذف هل يقبل؟
الحقيقة يعني بما يعني عرفنا واطلعنا الحمد لله وخلطنا مشايخنا وكذا يعني صراحة يعني بلا مدفع أفضل من درس كتدريس 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 هو الشيخ العثيمين رحمه الله كتدريس مش بقى يعني بصفة عامة كطريقة في الدرس وكذا لكن كتدريس على طريقة يعني المدرسين على طريقة الأساتذة هو الشيخ رحمه الله تعالى إنما طريقة المشايخ الآخرين هي طريقة تعليقات عميقة مهمة وكذا لكن كتدريس الشيخ يقف مع كل إيه مع كل لفظة طريقة المدرسين فلا هو الذي يسهب بحيث يصل لحد التنطع والتكلف لأن بعض الناس يتكلف إذا جاء يشرح وكذا يتكلف مثلا يقول مثلا إيه مثلا وليكن مثلا مثلا هشرح لنا الأصول الثلاثة مثلا ثلاثة الأصول وأدلته أجي بقى ثلاثة الأصول أول حاجة ما يتعلق بالعدد مع معدودة ثلاثة الأصول وأحوال العدد وإعرابه وكذا 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 إن شاء الله نجلس حوالي ستة أشهر فيها وبعدين أرجع أنا إلى كلمة الأصول وأقف عندها فرق بين أصول الفروع وأصول بقى السنة وأصول العلم وأصول كذا نعيش مع الأصول إلى أن يشاء الله عز وجل ولماذا اعتبرت هذه الأسئلة الثلاثة من الأصول وأقف بقى معها ثم أقول اعلم رحمني الله وإياك مسألة الرحمة وأقسمها المخلوقة وغير المخلوقة وصفة الرحمة وأدلة ذلك وثمرات الرحمة صلى الله عليه وسلم بهذا وغير ذلك من هذه الأشياء ثم مسألة دعاء المؤلف لك ولغيره لك وله رحمني الله وإياك لماذا بدأ بنفسه وكذا ثم ولا تتحرك أنت من رحمني الله وإياك هذه إلا أن يرحمني الله وإياك فننتقل منه ثم فلا سهل طيب قال البخاري رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول عام البخاري من هو البخاري رحمه الله إمام المحدثين ثم ترجمة البخاري ثم عقيدة البخاري ثم فقه البخاري ثم التبوبات البخاري باب وهل باب هنا بالتنوين أو بغير التنوين باب العلم قبل القول ولا هو باب العلم قبل القول عام والتفريق بين المنون غير المنون وما معنى الباب والكتاب والفصل ثم تبوبات البخاري رحمه الله تعالى فقه البخاري في تبويباته طريقة البخاري في التبويب وكلام ابن حجر حول هذا والآئمة في تبويب البخاري وطريقة البخاري في هذا ثم العلم قبل القول والعمل من مراد بالعلم هنا ومن مراد بالعمل ثم هذه القبلية ما مقتضاها ثم الآية يبقى تجلس أنت هنا في الأصول الثلاثة كذا يقول لك ما شاء الله هذا رجل نحرير هذا رجل كذا وكذا وكذا هذه ليست طريقة أهل العلم التي كانوا يدرسون بها ويعلقون بها على المتون والكتب وغيرها وهذه ما يسألها وأسألها تحضر في كل حرف من هذه الأحرف وكذا وكذا ما شاء الله لك أن تحضر في هذا وتأتي لا هذه تأتي تبع فأنت مرة في هذا تشرح الباب مثلا وتريد وتعلق على الباب في موضع وتبوبات البخاري في موضع في فرق بين أتناول أنا تبوبات البخاري وفقه ذلك حينما آتي لشرح البخاري فأحتاج إلى أن أعلق على هذه الأشياء لأنها تلزمني حال هذا وبين أن آتي في متن من المتون أو كتاب من الكتب يقول قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل ليس هذا موضع الإسهاب فيه لابد أن أفصل كذلك أيضا بتكلم عن الأعداد ثلاثة الأصول الأعداد والإضافة هنا وكذا وكذا ليس هذا موضعه أنا لا أشرح علم نحو لكن لو جئت أنا أشرح الملحة أو أشرح الألفية أو أشرح كذا وجئت إلى باب العدد إذا الإسهاب لكن لا أجمع العلم كله في السطر فآتي بالنحو كله في هذا الباب وآتي بالأصول كلها وآتي بالحديث كله وآتي بالفقه كله وآتي بالأداب كلها ما هو طريقة العلماء أنا العلم الذي أريده أن أشرحه هنا ماذا هو علم العقيدة وعلم العقيدة موضوع كتابي هنا ماذا ثلاثة الأصول التي من ربك ومن دينك ومن نبيك يبقى أجعل أنا التركيز في موضوع الكتاب مع التطرق للأشياء الأخرى، لكن تطرقا يكون لا تكلف فيه، إنما بما يحتاج إليه الموضوع، بما يحتاج إليه الموضوع. لكن لما آتي أنا إلى علم الأصول يبقى أطيل النفس فيما يتعلق بتعليقات الأصول، في علم الفقه يبقى أطيل النفس في كذا، في علم كذا يبقى لكل مقام مقال، يبقى لكل مقام مقال. هذه طريقة العرض. فالحقيقة يعني من جهة التدريس كتدريس، طريقة تدريس على طريقة المدرسين في المدارس أو كذا، هذا كان يتميز به الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ولهذا انتفع بهذه من جهة عظيمة جدا، وهي أن جميع شروحات الشيخ تحولت إلى كتب، إنما أنت صعب تجد الشروحات الأخرى تحول إلى كتب، إنما تعليقات على كتب. يعني تعليقات إيه؟ تعليقات مثلا شيخ ابن باز رحمة الله عليه على مثلا صحيح البخاري، تعليقات تجد كده، إنما كتب الشيخ تحول زي الشرح الممتع كتاب، واخد بالك؟ ولهذا حصلت له بركة من هذه الناحية، إن الشيخ قلت تصنيفاته بيده بيده، لكن الآن خرجت تصنيفات عديدة جدا له، مصنفات، لأن لما وضع الشرح وضعه على طريقة ماذا؟ وضعه على طريقة التصنيف المختصر المفيد الدقيق، فلا هي بالطويلة المملة التي تصعب عليك العلم، ولا هي بالقصيرة المخلة التي تبقى أشياء عندك تحتاج إلى بيانها وتفسيرها. وكل على خير من هذه الجهة، لكن من جهات أخرى لكل شيخ ميزته وبصمته التي لا تستغني عنها في تعليقات ابن باز الأثرية العميقة الدقيقة التي تغني عن كثير من البحث في الكتب، مع الفوزان رحمة الله عليه الفقيه المدقق رحمه الله حفظه الله، مع الأطرم كذلك صاحب الفقه والتربية تركيز على هذه الأمور، يعني لكل وجهته أو لكل طريقته التي حصل بها النفع. وغالبا يا أخواني بتكون الطريقة على حسب الشيخ الذي لزمه الإنسان أكثر. فطريقة السعدي رحمه الله تعالى كانت هي الطريقة التي صار عليها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذه كانت طريقة السعدي، هذه كانت طريقة السعدي أكثر ما يكون. الشيخ لزم السعدي لزوما طويلا جدا، ربما تجاوز العشر سنين بسنتين أو بسنة، فلزمه فتأثر إيه به، فتأثر به. أما الحقيقة في الواقع فإن الإنسان يراعي ماذا؟ يراعي طلابه ويراعي واقعه ويراعي كذا، ولهذا قد يخلط بين كثير من الطرق، يخلط بين كثير من الطرق، طريقة الاختصار طارة، طريقة الإسهاب طارة، طريقة كذا طارة، بما يتوافق مع الطلاب، مع مستواهم، مع حاجتهم لذلك، مع التركيز على القضايا التي تكون في يحتاجون إليها في المجتمع كمباشرة للعلم أو كذا. يعني إذن يكون كل على خير والحمد لله، وكل هذا من طرق العلماء. ولهذا إذا تعددت مشايخك اتسع أفقك. الغالب في من يدرس عند شيخ، خصوصا إذا لم يكن الشيخ يركز على هذه الموضوعات دائما ويترك الطالب هو يفهم الطريقة من نفسه، دائما ينشأ من هنا التعصب. وإذا خرج الطريق عن طريقة الشيخ يقول ليست طريقة العلماء، لأنه ما شاف علماء أصلا، هو ما رأى العلماء، وما رأى علماء، هو حكم بما إيه؟ بما رأى. والشيخ ما لفت نظره إلى أن طريقته هذه هي التي تناسبك، لكن هناك كذا وهناك كذا، وينقل خبراته عن المشايخ، وبالتالي تكون النظرة إيه؟ ويكون الأفق واسعا في هذا الباب، بدلا من أن يقول أنا شيخي كذا أنا شيخي كذا أنا شيخي كذا إلى آخره، ويعتبر أن طريقة شيخي هي طريقة العلماء التي لا ينبغي تجاوزها. من هنا كان أيضا ثمر تعدد المشايخ في هذا، ذكر المشايخ يعني سنة ثمر في التعدد هذا، يعني تنتج هذه المسألة طالما أن الطرق في محل واحد وهي كذا. ولهذا من قال طريقة العلماء، فرق بين طريقة العلماء وطريقة عالمي، طريقة العلماء وطريقة شيخي، طريقة العلماء باجتماع بعموم طريقة الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا والشيخ كذا والشيخ كذا والشيخ كذا هكذا، هذه طريقة، طريقة العلماء. يعني الشيخ ابن باز مثلا يقرأ البخاري، يقرأ عليه كذا، يقرأ عليه البخاري أو كذا، ما يعلق على الرجال في هذا، ليه؟ لأنه خلاص تجاوز القنطرة، تجد مثلا ولكن طريقة العباد طريقة أخص شوي أخص شوي. الشيخ العباد مثلا مثلا يأتي على مثلا الرجال إن كان في البخاري ومسلم، إذا كان في البخاري ومسلم هم طبعا رجال الصحيحين، يبقى مثلا يزيد إبهاما مثلا وليكن مثلا إيه مثلا يأتي مثلا على رجل مذكور بكنيته فيذكر اسمه، أو مذكور باسمه ولو كنيته مشهورة فيذكر كنيته، هكذا يمشي على طول في الرجال. في غير مثلا الصحيحين قد يكون له مثلا تعليق من جهة التجريح أو التعديل على بعض مثلا الرجال، ثم يعلق مثلا على المتن بعد ذلك. فهذه طريقة، ما أقول هذا دي الطريقة، فمن لم يشرح بهذه الطريقة يكون مقصرا، لا، يبقى طريقة تؤخذ من مجموع كلام أهل العلم. نعم.
قال ويقبل المحدود في القذف إن كان
الشيء تبدو سهلة يسيرة، لكن الحقيقة في الواقع العملي والحك العملي قد يترتب عليها ولاء وبراء، قد يتركب عليها ولاء وبراء. نعم، زي ما اللي يقول لك أن الدورات ليست من طريقة الايه العلماء، هو ما شاف علماء او مثلا مباحثة في الدرس عن طريق مثلا ايه رجوع الى كتب اللغة الى كتب الحديث الى كتب كذا، سواء بمكتبة موجودة او بجهاز او كذا، فيقول هذا ليس من طريقة اهل العلم. هو انت ماذا رأيت انت من طريقة اهل العلم؟ ما الذي رأيت انت من طريقة اهل العلم؟ ما رأى هو شيئا من طريقة اهل العلم، ولو رأى اهل العلم وشافهم وكذا لعلم ان هذه من طريقة اهل العلم، لكن هو ما يدري، هو ما يدري، هذه المشكلة انه ما يدري، انما حاكم العلم الى طريقته وزعم ان هذه طريقة اهل إليه اهل العلم. مثل من كان في اول الدورات قال الدورات ايه ليست من كذا، وبعدين بدأ يوعي الدورات. ايضا الشيء يذكر انه بعض الناس في بعض الاماكن قام بعمل يقول جامعة اكاديمية او كذا وكذا، فكانت النتيجة ان اعترض عليه هؤلاء وقالوا مثلا طريقة الجامعة وكذا وعبر النت وكذا هذه تحرم الناس من ثني الركب عند العلماء والاصل في العلم ثني الركب وكذا، ثم سرعان ما انقلب الناقد الى الاعلان عن جامعة اكاديمية عن طريق النت، واخد بالك؟ فقال الاولون على ما انت تقومون بهذا وقد انتقدتم من قبل وقلتم ان طريقة الجامعة هذه طريقة تخالف ايه تخالف طريقة العلماء في ثني الركب، انما التعلم عن طريق النت كذا كذا كذا، فعلى ما انتم تعلمون عن طريق النت الان؟ ليه يا اخواني؟ لانه يوما اعترض ما كان يعترض بعلم، ولهذا يتناقض. اما من يسير فعلا على طريقة منضبطة للعلماء وهو عالم بها وعارف بحيث يواجب واقع عملي، انت الان تقولي مثلا وليكن مثلا تقولي مثلا 10 كتب في اليوم، ده ممنوع، ده مش من طريقة العلماء، تجلس تحط 10 كتب مش منطق. اقول لك علماء مين؟ قول لي سميني مين. لكن تعالى انا سمي لك انا اسمي لك 10 كتب، اسمي لك 12 كتاب و13 كتاب في المجلس الواحد، اسمي لك 10 كتب في 3 ربع ساعة او ساعة، مش 10 كتب في 10 ساعات او في 5 ساعات، تعالى انا اقول لك هم مين والكتب ايه. انما انت بتقول الكلام ده بناء على ماذا؟ بناء على ماذا بتقول هذا؟ ليس من طريقة العلماء. عاوز كتاب موجود الكتاب، عاوز 4 موجود 4، عاوز 10 موجود 10، عاوز كتاب في الاسبوع موجود كتاب في الاسبوع، عايز موعظة كل خميس موجود موعظة كل خميس، عايز دورة موجود دورة، عايز جرد مطولات موجود جرد مطولات، عاوز طريقة في التدريس كذا موجودة في كذا موجودة كذا موجودة. اذا هذا طريقة العلماء بإجمالية، نعطيك في كل باب من هذه الابواب طريقة العلماء. عايز تصنف التدريس على حسب العلوم، اليوم هذا كتب الحديث، غدا اليوم هذا كتب التفسير، غد كتب الفقه، بعد غد كتب الاصول، بعد كذا نعطيك من هذا. فكل هذا موجود. نعم.
مثلا يأتي معهم بكتاب يقول مثلا قال ابن عبد الوهاب كذا ويشرح شرح أكنه طلب العلم، يعني فهل يعني يكون هذا
مش فاهم يعني
ايه؟ أنا أصلا ليس طلب
العلم،
أنا يريد لي كموعظة يعني كلام موعظة، فهو يصمم هو يأتي يقول لي أن طريقة العلماء هي مثلا زي الشيخ العثيمين، فهو يعني يريد أن يقلد طريقة الشيخ العثيمين مع هؤلاء، أنا فأنا أقول يعني هؤلاء ليسوا طلبة علم، يعني هذا الطريقة
وليس المتلقي يعني لكن هو نفس طالب علم.
هو أخ طالب علم هو يعني يقول إن طريقة الشرع الثانين هي أنصح طريقة. فيعني يريد أن يقلد طريقة الشرع الثانين مع هؤلاء. يقول يعني هؤلاء مثلا دلف أرض ودلف تجارته. يعني كموعظة في الطريقة دي لم تكن نافعة معهم يعني. يكون هذا
كموعظة؟ يعني كيف كموعظة؟
إن هم بيجلسوا مثلا معه ساعة بعد الشرع. في يومين في الأسبوع. فهو في الساعة دي عايز ياخد مثلا من طريقة الشيخ العثيمين بالضبط. وهم أصلا ليسوا طلبة علم. يعني هم ما يستوجبوش هذه الأمور. يعني هو مثلا يحتاج إن هو يتعلم التعامل مع الزوجة مع الولد مع السنة مع الفصول السنة. يعني الطريقة اللي هي الوعظية تكون
يعني ده بقى حسب اختار الموضوع. يعني هل يبدأ معهم من بعلم المصطلح ولا مثلا يبدأ بهم علم السنة ولا يبدأ معهم ولا يضع كتاب آداب. دي بيبقى عن طريق تفقد حال حال الناس.
طريق العرض بس طريق العرض العلم هو يصمم انها طريقة العرض.
طب لو انا اخترت الاداب هبقى طريقة العرض ازاي؟
نفس الطريقة نفس طريقة الشيخ العثيمين.
والله اذا كان دي الالف على الطلاب دي ما في اشكال.
هم ليسوا طلبة يا شيخ. هم ليسوا طلبة علم.
هم
ليسوا طلبة علم.
نعم. ويشرح بهذه الطريقة.
والعوام يا شيخ هم اصلا عوام يعني.
يعني
الاولى
ان هذا ولا
يكون
المواعظ بعد
الفجر والله مساله الاولى لا نتدخل فيها في الواقع المعين زي الايه زي الحكم بين اثنين كده في قضاء لكن هو اللي يسال عن ذلك المعلم مربي يعلم الناس ويربيهم على صغار العلم قبل كباره بما يستوعب الناس العلم منه ما يقلد لا أقلد أنا ابن عثيمين والطلب أمامي ليس طلبة ابن عثيمين ولا أقلد ابن باز والطلب أمامي ليس طلبة ابن باز أنا أنتفع من العلماء وطريقتي العلماء واخد بالك التي أصلها ماذا تقديم العلم على حسب الواقع الذي أمامي على حسب واقع الطلاب الذي أمامي أفتح المسألة التي يستوعبها هؤلاء لا أفتح مسألة معينة لأنني أراها مسألة فتنة لو طرحت يبقى إذن هذا يرجع إلى الأخ يرجع إلى الطلبة ويرجع إلى الحال هل فعلا طريقة عرض الأخ هذا مناسبة لأنك أنت قد تعترض عليه ولست محقا أنت دي من وجهة نظرك قد ترى أنت هذه من وجهة نظرك لكن كواقع قد يكون الأخ ويرى ما لم ترى أنت فلهذا يتباحث مع الأخ نفسه قال يا أخي اللي أمامك ليش طلبة علم لماذا تصر أن تعرض العلم بهذه الطريقة والناس ما يستوعبون هذا الكلام الناس ما يستوعبون يعني مثلا أما أجي مثلا أنا أعلق مثلا وليكن أمامي عوام أبي وعمي وخالي وكذا وأقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن هتكلم عن قاعدة النفي قاعدة النفي وعندي نفي الصحة وعندي نفي كمال أبويا لا يعرف لا نفي صحة ولا نفي كمال أبي يريد أن يعرف من هذا الحديث التحذير من الزنا وأن الزاني غاب عن مراقبة الله أين الله عندك اللي هو الجانب هذا وكيف تكون مؤمنا وتزني وكيف تكون مؤمنا وسارقا هل هذا مقتضى الإيمان وموجبه الإنسان إذا آمن آمن بأن ربا يراقبه بأن ربا يراه وبأن ربا كذا وركز على هذا أبي يطلع منسجم جدا ويقول جزاك الله خير لكن لو أنا أبي دخلت معه بقى في نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الوجود ونفي كذا وبهذا يظهر الفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة فإن مذهب أهل السنة كذا في باب نفي الإيمان كذا وإن مذهب الخوارج في هذا كذا وكذا والمعتزلة والفرق بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج كذا 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 ومن جهة العقل فإن الخوارج أضبط من المعتزلة إيه ده وإذا قلنا بأن المعتزل يقوم بالفاسق فالمراد بالفاسق الملي أبي لا عارف فاسق ملي ولا عارف فاسق هذا أبي في النهاية يريد أن يعرف ما هذا من هذا الحديث إيه ما معنى ما هو المراد ما هو المعنى الإجمالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهكذا يعني إيه يعني تحريم هذه الأشياء وإن مقتضى الإيمان يبعد عن هذه الأشياء وإن المراد في هذا غياب المراقبة وأن العبد لو راقب الله ما أتى الذنب فلا يقع ذنبه إلا في ظل غياب المراقبة هل تستطيع الآن أن تزني بامرأة أمامنا هل تستطيع أن تصرخ من جيب رجل أمامنا الآن لا فإذا كنت لا فإذا كنت تستحي من رجل من قومك فكيف لا تستحي من الواحد الأحد وهكذا شأن يبقى هنا فارق كبير انا اعطي. طب لو انا بقى بتكلم كده فراح داخل لاخ خارجي وانا بتكلم ابويا بعد ما خلص ده الكلام ده مع ابي اديله قد بقى حته كده في نص الموضوع، يعني كان عايز اقول له يا ابي مش مشكله ما تفهمش دي مش مشكله، مش مشكله وانت فهمتش دي افهم انت فهمت باي ماشي انا ساعطي اغيرك باي هذا الداخل ساعطيه مثلا كذا يبقى او مثلا يعني امور تتدخل في حل ايه المخاطب مهمه جدا كما المحنا الى ذلك من قبل انني قد اعطي من دخل شيئا معينا قد اعطي كذا او كذا. مثلا بعض الناس ممكن يجي يحضر لنا درس معكم اول مره والكلام في المشايخ والكلام في الخروج تكلمنا فيكم فيه كثيرا واخد بالك، لكن هذا ما سمعه فلهذا قد نركز على هذه المسألة. أنت قد تقول في نفسك يعني الشيخ ماذا تكلم هذه بإسهاب أو كذا ولا تلتفت إلى أنه أنا أعطي هذا الرجل لعل الله عز وجل أن إيه أن يهديه وأن يشرح صدره أو كذا للسنة أو عنده شبهة معينة أو جاءت ورقة يا شيخ بعض الناس جلس معنا مثلا متعلق بالمشايخ أو عند مثلا تعصب لهم أو كذا فلو مثلا المحتة أو بعض الناس من تلامذة برهامي فمثلا حاول كذا أو بعض الناس من مش عارف يعني إذا قد يعطى هذا عطاء زائد مع الحفاظ على أصل الدرس أو طريقته. فعموما دي مسائل نسبية يعني بشرط ألا تخرج عن طريقة العلماء، وطريقة العلماء في المجمل هي تسهيل العلم وتيسيره بحسب حال المستمع، لأن المراد في النهاية إفادة هذا المستمع وتفهيمه العلم بما يحتاج إليه. نعم. وفرق بين الطالب وبين العامي.
قال ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. المحدود في القذف هل يقبل أو لا؟ كأن المؤلف رحمه الله
لو أن ويقبل المحدود في القذف إذا كان شاهدا، هل يا ترى القاذف هذا لو حد تقبل شهادته بعد ذلك؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل يا ترى بعد ذلك تقبل شهادته أم لا تقبل شهادته أبدا ولو حد ولو تاب؟ هل الذي يرتفع عنه الفسق مع بقاء عدم قبول الشهادة ولا التوبة تجب هذا كله؟ نعم.
كأن المؤلف رحمه الله جعل في المسألة تفصيلا، إن كان شاهدا قبل وإن كان عاتبا أو شاتما فإنه لا يقبل أو شامتا فإنه لا يقبل. إذا كان المقذوف الذي حد بالقذف شاهدا فإنه يقبل، وإذا كان عائبا شامتا فإنه لا يقبل. والفرق مثلا شهد ثلاثة رجال على شخص بأنه زنى، ما قصدهم عيبه، قصدهم الغيرة أنه يقام عليه الحد أو التعزير. هؤلاء إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فإنهم يحدون حد القذف. تخاصم رجلان فقال أحدهما للآخر أنت الزاني، فهذا ليس شاهدا بل هذا قاذف في الواقع أراد العيب والقدح. فكلام المؤلف يدل على أن الثلاثة تقبل روايتهم وخبرهم والثاني لا تقبل. فلننظر إلى الآية الكريمة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة هذا واحد، ولا تقبل لهم شهادة أبدا اثنان، وأولئك هم الفاسقون ثلاثة أوصاف. فهل نقول إن الآية وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات في من قذف على سبيل القدح، أو تعم من قذف على سبيل القدح وعلى سبيل الشهادة التي لم يتم شرطها؟ الجواب الظاهر العموم، وأنه إذا شهد ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يحد بالقذف، فيكون كلام المؤلف فيه نظر. والصواب أن المحدود في القذف لا يقبل خبره بنص القرآن إلا إذا تاب، ولهذا قال بعدها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
هذا هو الصواب، أنه إذا تاب وأصلح إذا تاب فإن الله عز فإنه يرفع ما كان محظورا عنه، ومن هذا المحظور الشهادة فتقبل شهادته بعد ذلك ولا يكون فاسقا بل يكون تائبا. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. لو كانوا طلبة بس مبتدئين بخلاف العوام، يعني العامي أعوده على طريقة العلماء، إيه؟ العامي طريقة العلماء معه هو إعطاءه بما يناسبه في طريقة العلماء، بخلاف طلبة علم مبتدئين فممكن طلب العلم زي مثلا أبدأ معهم بالتدرج على أني أعلمهم كذا، ما في إشكال. وبعدين إحنا كما قلنا الآن في فرق بين طريقة العثيمين، في فرق أن أقول هذه طريقة العثيمين أو أقول هذه طريقة العلماء. طريقة العلماء يعني بمجموعهم، طريقة العلماء يعني بمجموعهم. حتى العثيمين رحمه الله تعالى ما كل موضوع كان يتكلم بطريقته في الفقه، بطريقته في الأصول، بطريقته في كذا. عند الشيخ العثيمين مواعظ، عند الشيخ العثيمين خطب جمعة، عند الشيخ العثيمين كذا. على حسب ايه طريقة العثيمين؟ طريقة العثيمين اذا خطب على نفس طريقته، اذا درس الفقه، اذا وعظ على نفس طريقته، اذا درس الاصول، لا، طريقة تتفاوت من الى. نعم. الامر الثاني كما قلنا طريقة العلماء، طريقة العلماء. يعني مثلا انا مثلا لو اكلم عنهم بالموعظة انا ما اتكلم بطريقة مثلا شيخنا الشيخ ابن باز مثلا، انما الناس مثلا في المواعظ او كذا يحتاجون احيانا الى ان ترفع صوتك وان تخفض صوتك، يعني اللي هي المؤثرات التي تكون عليهم بحيث كذا، هذه ما فيها اشكال. مثلا الناس مثلا يوم قد يحتاجون وانت تكلم معهم تسهل المسألة، تأتي بالقصد في دعابة دعابة وتضحك، ممكن يقول لك وكان والفوزان بيضحك، ايش معنى اخترت الفوزان؟ عشان ما تضحكش، عشان هو ما تضحكش يعني، طب ما تختار له واحد تاني، واخد بالك؟ يعني هذه طريقة الفوزان، شوف الشيخ الفوزان الحقيقة في الدرس وكذا وما يضحك وأنتم تضحكون، هذه ليست طريقة العلماء، الشيخ الفوزان كذا. لما تأتي بطريقة مشايخ آخرين عندهم مثلا الدعابة أحيانا في الدرس، ثم طريقتهم هي كلها، طريقتهم هو مخاطبة هذا. وإلى الشيخ أنا لو نفذت طريقة الفوزان أو طريقة الأطر أو طريقة الغذاء معكم أنتم ليس مع العوام لنفر نصفكم. لكن الأمر يختلف، الأمر يختلف. فأنا نعم قد أعطي الأصل كله في الأصل في التوحيد في كذا في دعابة، في دعابة في كذا، بحيث يعني تزيل الجفاء الموجود، تزيل الرتابة اللي ممكن يسرح الواحد معك بسببها ويخرج عن المتابعة. لكن لما تعطي دعابة، لما تعطي كذا، ولهذا نقول بمجموع هذا يا إخواني يحصل طريقة ماذا؟ طريقة العلماء. ما في مانع، النبي كان يداعب أحيانا، صلى الله عليه وسلم علم بهذا، علم النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التعليم بكل الوسائل العلمية، بكل الوسائل العلمية يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم. يرى هذا الجدي فيقول من يشتري مثلا هذا بكذا، ثم يربطه بإيه؟ بشيء من هذا الأمر، واخد بالك؟ كما فعل التابعون كذلك. أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هو يريد أن يعلمهم شيء يتعلق بمثل هذا، بمثل هذا، فيستغل مثل هذه الشيء. ما تقولون في هذا الكوكب الذي كذا؟ ما تقولون فيه مثلا؟ فالوسائل متعددة، وطريقة الطرح الحقيقة طريقة لابد أن تجمع بينها كل، طالما أنها لم تخرج عن طريقة العلماء تصبح طريقة تهريج، يصبح الواحد يعني يقول إن يأتي أيضا الشيخ عند دعابة، لكن يجعل الدرس كله ماذا؟ تهريج، بل ربما وقع في المحظور ونقل النكات على أنها وسيلة من الوسائل ونسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يفعل اللي يقول مثلا أنصحك بأن تشرب مثلا كأس برسيم ولا ما أدري إيه، عصير برسيم، وإذا أصبحت مش عارف كذا، وإذا خرج لك مش عارف إيه، هذا ما الكلام، هذا كلام فاضي، ما هو بطريقة العلماء هذا ولا من مسلكهم خالص خالص. لكن دعابة بريئة، دعابة صادقة، دعابة يعني تعليق على موقف، استغلال كلمة. ولهذا خير ما يكون في هذا الواقع، يعني تستعمل مثلا موقف حصل لأخ، موقف حصل من رجل، موقف حصل كذا، تكون جامعا بين إيه؟ بين الواقع وبين الدعاء. مثلا كلمة يقولها مثلا أخ، يقولها بعض العوام، يقولها مش عارف بعض كذا، مثل ما كان العثيمين يفعل هذا كثيرا في درسه. ربما مثلا استغل مثلا أخ نائم مثلا، زي ما في المكان مثلا إذا كنا حسام جالس فيه كذا مثلا في مقابله، نام، قال قم، يقوم، يقول لماذا تنام؟ يقول مثلا كذا، يقول أولى بهذا المكان أحد غيرك في البلد. ف قد تحصل الدعابة التي تخرج الحديث عن الملل، لكن بطريقة ايه؟ فالشاهد يعني الطرق هذه طرق متنوعة ومتعددة لكن تؤخذ من جملة ما. فأنا ما يكون عندي عوام غير ما يكون عندي طلبة علم مبتدئين غير ما يكون عندي طلبة علم متقدمين تختلف. نعم.